مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على هذا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ حضرتك، إحنا عايزين نشتري عربية إن شاء الله، وإن شاء الله الشركة هتبيعها للبنك بمبيعة، وإحنا هنستلمها من قصاد البنك.
لا تفعلي، في إن هذا من الربا، لأن البنك يدخل كممول نيابة عنكم ويأخذ ما موله مع زيادة ربوية، فلا تدخلي في هذا، أغنانا الله وإياك عن الحرام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
بقول لك يا شيخ، معلش طول بالك عليه شوية. أنا والدي كان عنده أرض، وإحنا خمس بنات، فقعد يقول أنا هكتبها الأرض للولد عشان هو طلعنا عمره وكده، فأخواتي كلهم ختموا، فأنا ما ختمتش يا شيخ، فهل فأبويا زعلان مني، هل كده عليا ذنب؟
ليس عليك ذنب. ليس عليك ذنب.
يعني ندع علي ولا حاجة ولا محتاجة؟
وعلى الوالد أن يتقي الله في نفسه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أن عمرة بنت رواحة أتته تشهده على هدية أعطتها ولدها النعمان بن بشير، أتته مع زوجها بشير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، اذهب فأشهد على هذا غيري. في رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. السلام عليكم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أولا لي سؤال، هل يجوز إن لو واحد راح يعمل عمرة، إن يعمل عمرة عن حماته وحماته متوفاة مع إن زوجته موجودة؟ أولا. ثانيا يعني
عفوا يعني هو سينشئ العمرة من هنا لحماته أو يكررها من التنعيم؟
لا يكررها،
تكرار من التنعيم.
نعم. ثانيا بالنسبة، سمعنا خبر، هل ده صحيح ولا أم أنا عارف من الصحة، إن حكومة الخير من الحرمين السنة دي هتقلل عدد المعتمرين من 4 مليون لنصف مليون في رمضان عشان التوسعات التوعية، لنصف مليون، يعني هل ده يفوز؟ يعني وياريت يعني إذا كان كده هل يعني تنشد إن يكون يعني
بارك الله فيكم
تنتظر عمر رمضان من 4 مليون ونص مليون؟ الشركات تقول لنا كده، يعني تقول لنا ما هنعمل ايه، مش بيدينا لسه، بقول لسه هبتنا عن مستد، مش عارف بقى. جزاك الله خير،
بارك الله فيك. اما هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ فهذا صنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أن الشخص بعد أن يعتمر يأخذ المسافة ذهابا وإيابا من الحرم إلى التنعيم كل يوم بعمرة عن شخص. هذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أما ما ذكرت من أمر تقليل عدد المعتمرين فلا علم لي بهذا، وهو يحتاج الإحاطة به من كل جوانبه، الإحاطة بالسبب الحامل لهم على ذلك، والإحاطة بصحة الخبر من عدم صحته، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف أنت شيخنا الكريم؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. والله يا شيخنا لو سمحت، في بعض الأخوات بتتصل على بعض القنوات مثلا وتطول قوي في الاتصال وتخطب خطبة. يعني أنا مثلا أعرف أن الأخت تتصل على قد مثلا
سؤالك. ما سؤالك؟
سؤالي الأخت تتصل على قد السؤال يعني
على توجيه السؤال. ليس سؤال. أشكرك على توجيهك. الأخ يناشد الأخوات المتصلات على أي قناة كانت أن يحتشمنا وأن يقللنا الكلام قدر الاستطاعة. أشكرك على هذا التوجيه. وهذا هو اللائق بالنساء واللائق بالرجال أيضا في حديثهن مع النساء. فالصديق يوسف لما اتهمته امرأة العزيز بما اتهمته وبكل أدب وباحتشام واختصار أجاب على قدر الحاجة، هي راودتني عن نفسي. فهكذا ينبغي أن تكون النسوة مختصرات للحديث غير مسترسلات فيه إلا إذا دعت الضرورة إلى أمر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا شيخ وشرف لدار.
نعم.
أنا أستاذ للتربية البدنية والرياضية في ثانوية مختلطة، مع العلم أن معظم ثانوياتي هنا مختلطة في الجزائر.
عفوا السؤال غير واضح.
أنا أستاذ للتربية البدنية والرياضية.
أنت أستاذ التربية البدنية والرياضية وتدرس للبنات. الأخ الكريم يقول إنه أستاذ للتربية البدنية والرياضية في الجزائر، وعمله يجعله ملزما أن يدرس مع البنات، عفوا يدرس للبنات. هل عمله جائز أو ليس بجائز؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. إذا كنت مضطرا لهذا العمل وظروف العمل ألجأتك إليه، غض بصرك قدر الاستطاعة واستمر في عملك. أما إذا كنت تخشى على نفسك الافتتان وإفساد الدين فالله لا يحب الفساد، وابتعد والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
عايز أسأل حضرتك شيخ سؤالين. إن شاء الله احتمال الأسبوع الجاي سفر الإسكندرية، فانا عايز اعرف اصلي ازاي الاربع فروض دول بتوع اسكندريه، هروح وارجع في اخر النهار
في نفس اليوم؟
اه ان شاء الله. يعني ممكن نمشي من هنا 11 ونص قبل كده.
11 صباحا تتحركي من بلدك؟
اه احنا هنا في القاهره.
متى تصلين ان شاء الله؟
هو الميكروباص هياخدنا من هنا لهناك.
يعني اذا توقف الميكروباص في استراحه فلك ان تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق.
طب لو ما وقفش في السكة يا شيخ؟
لو ما وقفش سيصل قبل المغرب، لأن الإسكندرية القاهرة لن تستغرق 3 ساعات 4 ساعات. فصلي إذا وصلت قصرا ركعتين الظهر، ركعتين الظهر وسلمي، وصلي ركعتين العصر
لما أوصل هناك
إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك.
وأثناء الرجوع ممكن تصلي المغرب والعشاء هنالك، وممكن أن تصليها هنا أيضا، لكن إذا صليتها هنالك ستكون العشاء قصرا، أما إذا صليتها في بلدك ستكون العشاء تامة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا سافرت لمدة 10 أيام، فصليت 4 قصر ثم 6 أتممتها، فهذا خطأ أظن، فهل أعيد الأربع أم لا؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك. الأخت تقول إنها سافرت مدة 10 أيام، الأربعة أيام الأول قصرت الصلاة فيها، والستة أيام الأخر أتمت الصلاة فيها. تسأل هل تعيد الأيام التي أتمت فيها الصلاة؟ لا تعيديها، فالقصر مستحب وعملك صحيح على رأي جماهير العلماء، فلا تعيد تلك الصلوات، فالصلاة صحيحة وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم عليكم. إيه الحكم للشاب تزوج فتاة والبناء بها واجب أنها ليست بكرا وعودها إلى أهلها يعني؟
نعم.
رجعها بيت أهلها يعني.
هل اعترفت بشيء؟
لا لم تعترف. هي قالت ان هو يعني كده من استخدام الحمام، يعني هي وبتعمل حمام وحصل كده.
على العموم كما قال علماؤنا،
هو كده يوضحها ايه يعني،
ذهاب غشاء البكارة ليس بدليل على الفاحشة، ذهاب غشاء البكارة ليس بدليل على الفاحشة. ولقد قال الشعبي رحمه الله: تذهبها الوسبة، يعني القفزة التي تقفزها المرأة أحيانا من مكان عال تذهب بغشاء البكارة. وأحيانا كما تفضلت الأخت أن الحمام الساخن خاصة مع الحمامات التي تضخ ماء بضغط عال قد تذهب غشاء البكارة، فغشاء البكارة ذهبوه ليس دليلا على الفاحشة. فالمرأة إذا كان قد دخل بها لها الصداق كاملة، إذا طلقت ولها العدة عليها وعليها العدة ولها متعة وتكث في بيت الزوجية مدة العدة، أما إذا كانت لم يدخل بها وطلقت فلها نصف الصداق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ليه ثلاثة أسئلة يا شيخ معلش.
نعم.
السؤال الأول، كنت في بيت جامعتنا فحصل نقاش ما بينه وبين أختي، فقلت لها مش المركز دعوة بالشخصة دي، قالت لا إيه دعوة بيه، قلت لها مركز دعوة بيه. فالمهم يا شيخ إيه، خدنا وهي مع بعض، قلت لها إيه تحرمي عليا مدى حياتك ما أخشيش بيت ولا هكلمك. دي السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا حامل وعزك الله يا شيخ ما بقدرش أبلع ريقي، فأثناء الصلاة ماسكة منديل في ايدي فبتحبطي، هل عليا اسم ولا لا؟ والسؤال الثالث، لو الشريك ختم بنيل عليا اسم فيه؟
نعم الله نعم نعم.
السؤال الثالث، لو الشريك ختم بنيل هل عليا اسم؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك الله خير. تقول الاخت انها قالت لاختها اذا ذهبت الى فلانه تحرم علي مدى الحياة أن أكلمك أو أن أدخل لك بيتا، ماذا تصنع إذا أرادت أن تتحلل من هذا اليمين؟ هنا قولان للعلماء: القول الأول أنها تكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد أوجب الله وبين لكم ما تتحللون به من أيمانكم، فرض عليكم ما تتحللون به من أيمانكم، في قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا. ومن العلماء من قال لا شيء عليها أصلا لأنها لغو من القول، والأحوط لك أن تكفري كفارة يمين. الأخت تسأل عن كونها حامل ويعتري فمها أشياء وتضطر إلى أن تحمل منديلا كي تفزق فيه أثناء الصلاة أو تمسح فيه فمها أثناء الصلاة لاضطرارها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما سؤالها الثالث، هل يجوز لها أن تشتري خط موبينيل؟ تعني أن صاحب هذه الخطوط الذي كان من قبل كان ينال ويسخر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تسأل من أجل ذلك. فالتحرير الآن على ما يبدو والله أعلم أن هذا الشخص المذكور قد اعتذر عن مقولته، لكن على أي حال أيضا إجمالي القول ولا يحتاج إلى كبير تفصيل، يجوز شراؤه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
هما سؤالان. السؤال الأول، ما حكم من يغتاب الحاكم أو الرئيس؟ السؤال الثاني، كيف نربي أبناءنا على الدين؟ ثم نصيحة للذين يعددون أو الأزواج الذين أو الزوج الذي يتزوج أكثر من واحدة، ما النصيحة التي تنصحها إليهم؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الحاكم أو الرئيس فبشر كسائر البشر، بشر كسائر البشر، عرضه مصان، وإن جاز شيء فيجوز كما يجوز في شأن سائر البشر إذا كانت هناك نصيحة تزدى أو تحذير يبين أو خطر يبين، فأحكام الغيبة تنسحب على الرئيس والمرؤوس بارك الله فيك. أما كيف نربي أبناءنا على الدين فذاك سؤال مجمل، وجوابه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم ما تيسر من كتاب الله وسنة رسوله والأخلاق الكريمة الواردة في الكتاب والسنة والمعتقد الصحيح لذلك. أما النصيحة لمعدد الزوجات فينصح بالعدل بين الزوجات، ينصح بالعدل بين الزوجات وبتفقد أحوال رعيته قدر استطاعته والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك ايه يا عم الشيخ؟
نعم.
بالنسبة لقناة المهدي المنتظر،
قناة المهدي المنتظر،
قضية المهدي المنتظر،
قضية المهدي المنتظر، ما شأنك؟
يا ريت حضرتك تكلمنا عنها بتفصيل شوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثوابت في قصة المهدي إلا شيء يسير جدا. من هذا الشيء اليسير جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، وذكر حديثا مطولا، فحمل العلماء قوله عليه الصلاة والسلام وإمامكم منكم أي أنه المهدي. والمادة العلمية في هذا المسندة بأسانيد ثوابت صحاح مادة شحيحة جدا بارك الله فيك، وجلها ضعيف الأسانيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخنا، عندي بعد إذنك سؤالين. السؤال الأول، إحنا دخلنا في مشروع بس ما كنا شايفين إن الشركة دي نصب، لما دفعنا الفلوس عرفنا بعد كده إن هي شركة نصب، شركة نصب ونصبت علينا الفلوس، فإحنا دلوقتي نحاول إن إحنا كنا نرجع الفلوس اللي اتنصب علينا فيها، مش عارفين طبعا بالفوضى اللي في البلد دلوقتي، وإن ممكن صاحب الشركة يرفع علينا سلاح أو حاجة من الحاجات دي، فإحنا فوضنا أمننا لله، فإحنا نحاسب على الفلوس اللي إحنا دخلنا بها الشركة دهيا وإحنا معرفناش إلا لما قلت حضرتك ما دفعنا. السؤال الثاني، أنا دلوقتي
أنا ما فهمت السؤال الأول، نصب عليكم، ما السؤال؟
إن إحنا ربنا يحاسبنا على الفلوس اللي اتنصبت علينا، وإن إحنا
هل أنت كنت متعمدة؟
لا أنا ما كنتش متعمدة.
أنت متعمدة ضيع مالا فلا إثم عليك إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا دلوقتي في الشهر الثامن، فما بقف رجلي بتتعبني من كتر الوقفة، فبقف بس بعمل حاجات البيض الضرورية وأنا ببقى تعبانة، بس بجع وقت الصلاة بضطر إن أنا أقعد، فكده يبقى اسم عليا ولا
إذا كنت تستطيعين القيام فلزاما أن تقومي في الصلاة في الفريضة.
أنا القيام بس ما باجي بسجد عشان أقوم من السجدة من السجود أقوم
اسمعيني لو سمحت
بتعب فيها.
إجمالي القول، إذا كنت تستطيعين القيام في الفريضة ألزمت بالقيام في الفريضة، إن عجزت فربك رحيم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. أما النافلة فجائز أن تصلي جالسة وجائز أن تصلي قائمة ولو مع القدرة، هذا في النافلة. أما الفريضة فمع القدرة لزم أن تصلي، عجزت عن الصلاة قائمة في الفريضة فصل جالسة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين لما قال كانت بي بواسير وشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قاعدا فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
معلش سؤالين بس. السؤال الأول أسباب نزول الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والسؤال الثاني مقولة الرجل للرجل عيسى نبي موسى نبي وكل من له نبي صب عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما سبب نزول قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فلم يصح لها سبب نزول فيما علمت. أما قول القائل موسى نبي عيسى نبي كل من له نبي صلي عليه، فنعم أنا أقر بنبوة عيسى وأقر بنبوة موسى وأقر بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء رسل الله كرام من أولي العزم من الرسل. لكن قائلها هم النصارى فإنهم يقولون عيسى نبي ويكفرون برسالة محمد ويكفرون برسالة صلى الله عليه وسلم ويكفرون برسالة موسى صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن برسولنا الأمين محمد وبسائر الأنبياء والمرسلين. لكن قائلها من النصارى يقول أنا نبي عيسى، هذا إن سلم له قوله ولم يشرك ولا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك مولانا؟
الحمد لله.
طيب ابن عمي وهو صغير كان عندنا على البحر كده خدنا شجرة توت صغيرة وزرعناها عندنا في البيت، فالشجرة دي كبرت وأثمرت وما عندناش عارفين نشيلها من الأرض، فهو عايز يرجع المظلمة ديت لصاحبها، ايه الحل؟
موجود صاحبها. صاحبها موجود؟
موجود اه.
تحللوا منه.
موجود حي بس لو كلمناها هيعمل مشاكل.
هيعمل مشاكل. إذا ممكن تقيموا أو تضعوا مبلغا في ظرف وشخص يذهب إليه يقول له هذه مظلمة لك عند أناس يتحللون منك ويطلبون عفوك ولا يسميكم.
أي.
نعم.
طيب ممكن نروح إحنا نحط شجرة صغيرة مكانها وخلاص؟
لا لن تكون المظلمة قد أديت، لأن هذه كانت شجرة من زمان وكان الآن نبتت ونحو ذلك، فلا مانع أن تفعل لكن رد مبلغا من المال أيضا بطريقة فيها ستر عليكم.
جزاك الله خيرا.
وياك المسلمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول إذا كنت في صيام نذر وبعدين تبالغت في استخراج البلغم لغاية لما تقيأت، هل علي قضاء اليوم ده ولا ما فيش علي قضاء؟
ليس عليك قضاء.
جزاك الله.
طيب السلام.
طيب بالنسبة للتراكيب اللي بتحصل في السنان إذا غطت يعني اللي بيركب سنان أو تراكيب في السنان بتغطي أجزاء من اللثة، هل ده يؤثر على الوضوء في شيء عندما قال بوجوب المضمضة في الوضوء؟
المضمضة ليست واجبة، وعندما قال بوجوبها فالوضوء صحيح أيضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك أنا موظفة حكومية وبناخد يوم عندنا في الشغل بنريح فيه في البيت بس بيتمدلنا، في رأي حضرتك إيه؟ رأيتي
أما يتمدلكم أنا لا أتحملها، تحملوها أنتم ومديركم، أنا لا أتحمل أن شخص يمضى عن شخص. لكن الكلام في التخلف فهنا قيدان لجواز التخلف، القيد الأول إذن المدير المباشر للعمل، القيد الثاني عدم تضرر أي مصلحة من مصالح المسلمين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
عندي القرض، جوزي كان عمل اللي هو السلفة اللي بيعملوها من البنك قرض ويدفع عليه فايدة 7%، فاختلفنا أنا وهو، وأنا قلت له يعني على أساس إني بسمع القنوات الدينية فقلت له إن القرض ده ربا، كنا الاول نعملها سالت عليه قال ما فيش ذنب بس دلوقتي فبقول له ان القرض ده ربا فشدينا مع بعض قال لي لا مش ربا لان الشيخ محمد حسين طنطاوي سيد طنطاوي كان قال حلله وبقي اسمه
المهم المهم عفوا لا نحب التسمية زوجك اقترض قرضا بسبعة في المية فائدة هذا ربا عندك شيء آخر؟
طيب اللي هو صلاة النوافل طب أنا كل ما صلي صلاة نوافل أسمي باسمها ولا أقول نويت أصلي لله تعالى
لا لا تتلفظي بنية فلم ترد لم يرد التلفظ بالنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النية محلها القلب السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
ازيك يا شيخ اشهد الله ان احبك في الله
احبك الله الذي احببتنا له تفضل
لا شيخ لو سمحت انا عندي ولدين عندي ولدين وفي مولود جاي ثالث في السكة يعني
ان شاء الله
بس انا ما عملتش عقيقة لحد فيهم
العقيقة سنة مستحبة ليست بواجبة العقيقة سنة مستحبة ليست بواجبة قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها والصواب أنها سنة أما السؤال ما هو شخص يسأل عن شروط التعدد أقول من أراد التعدد عليه أن يأمن على نفسه عدم الظلم لأن الله قال فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة وكذلك عليه أن يستطيع إقامة البيتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة بقسميها الباءة البدنية والباءة المالية وكذلك كما أسلفت يجعل كل زوجة في مكان مستقل عن الأخرى ويعدل بين الزوجتين والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
الله يبارك فيك
في
أنا عندي سؤال معلش أنا أطول عليك في دلوقتي أب واحدة تمام عمره ما يصرف عليها ولا شافها ولا كلمها ولا عيد عيد عليها ولا أي حاجة هي متواجدة عند والدتها وأهل أهل والدتها إيه ذنب الراجل أبوها ذنبه كبير ودلوقتي في ناس بتدعي عليه على طول فأدعي عليه مثلا ده واجب ولا حرام
يعني وترك ابنته عند أهل زوجته
أيوة
وأهملها ولم ينفق عليها
أيوة
والله الذي أحفظه قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته فهو آثم بلا شك واسمه كما سمعت من حديث النبي كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته أو في الرواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل الحمد لله
نحبك في الله شيخ
حبك الله ولا
الله يكرمك شيخنا الحديث عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أرجو من فضلك شرح الحديث وجزاك الله خيرا وأحسن إليك
وأحسن الله إليك ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت والسامعين والسامعات أما الحديث فواضح أن العمل الذي يعمل لا بد أن يبتغى به وجه الله فإذا لم تبتغي به وجه الله فأنت وعملك لا تثاب على هذا العمل والله أعلم كحديث الرياء يقول الله سبحانه إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة انظروا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء فالعمل الذي رأى صاحبه لا يؤجر عليه هذا مفاد الحديث ولذلك أمرنا بأن نصح النوايا إذا تصدقنا الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وكذلك حتى الإصلاح بين الناس، إذا أصلحت بين الناس ليقال عنك مصلح فلا ثواب لك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى الصبر على البلايا، إذا صبرت تجلدا أو مراءة للناس لا ثواب لك، أما إذا صبرت لوجه الله تثاب. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وهكذا إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وهكذا سائر الأعمال. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته.
لو سمحت حضرة الشيخ.
نعم.
انا والدي ترك لنا منزل وتوفى، فاحنا ورثة، احنا اتنين اخوات ذكور واتنين اناث، وهو كتبه باسمنا احنا الاربعة، كل واحد ياخد الربع، فاخواتي عايزين يقسموه حسب الشرع الذكر مثل حظ الانثيين، فهل يجوز هذا ولا يجوز ان احنا نمشي وصية وبابا؟
عفوا، كتب ذلك قبل وفاته؟
ايوه كان قبل وفاته.
واقررتم جميعا؟
هو في كل الورث بتاع بابا اللي قبل كده قسموه للذكر مثل حظ الانثيين، لكن اختي لما جت عند البيت ده قالت لا بابا كاتب لي الربع فانا هاخد الربع زي ما هو كاتب لي. فحضرتك تقول مين افضل، ناخد زي بابا ما كان كاتب ولا نقسمه للذكر مثل حظ الانثيين؟
ان اصطلحتم على ان للذكر مثل حظ الانثيين فلكم ذلك، وان لم تصطلحوا فالامر كما كتبه الوالد، لانها هبه مسببه في الدنيا.
يعني ما لهوش ذنب لو بابا ما لهوش ذنب؟
الله اعلم هو لماذا صنع، هو الذي سيقف بين يدي الله ويسأله ربه. نعم.
طب يعني ما فيش معلش ذنب لو انا اخذت الربع زي ما بابا ما خدها؟
ما دمت اخذت الذي كتبه لك ابوك في حياتك. يعني هو كتبه في الحياة او وصية؟
لا كتبه في الحياة.
في الحياة ليست وصية.
وصية
اذا كان وصية لن تمضى، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، عليه عمل العلماء وإن كان فيه ضعف يسير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أحبك الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عايزين حضرتك تكلمنا عن فضل الأم وحق الأم على أبنائها شيخ مصطفى الله يبارك فيك.
فضل الأم؟
أي نعم.
لا أقول لك فقط بل أقول للعالم الذين يزعمون أن الإسلام ينتقص المرأة، أقول إن الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين إجمالا فقال وبالوالدين إحسانا في عدة آيات، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال ثم أبوك، فجاءت الأم في المرتبة الأولى والثانية والثالثة والوالد في المرتبة الرابعة. فباصطلاح المعاصرين كما يفعلون في الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأم، ولم يبق إلا الأب إلا الأخيرة التي يسمونها النحاسية ونحو ذلك. شاهدي من ذلك أن الله أوصى بالأم ورسوله أوصى بها، وعقوق الوالدين كما لا يخفاك من الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. وبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله. قال ألك أم؟ قال نعم. قال أو ألك أبوان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والنصوص في هذا كثيرة جدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ سؤالين. الأول كان معي شريحة وعملت خدمة تكلفني شكرا، وبعدين استغنيت عن الشريحة دي ودلوقتي الشريحة مش موجودة معي وعايز أرد قيمة الخدمة بتاعت تكلفني شكرا، أعمل إيه؟
أنا ما أدري، لعلهم أظن أن شركات المحمول وضعت نظاما أن الذي يفقد الشريحة لابد أن تكون وضعت نظاما ما العمل إذا فقدت الشريحة، أو ما العمل إذا ألغى شخص الشريحة عن عمد. فيسأل المسؤولون عن شركة الفودافون في هذا الصدد، فعليهم أن يبدوا للناس ما الحكم إذا ما فقدت الشريحة، أو ما الحكم إذا ما ترك شخص عن عمد الشريحة وقد استلف مبلغا من المال جنيهين أو 3 جنيهات. فنعود بالسؤال على شركات المحمول للإجابة على هذا، فقد يكون عندهم عفو عن مثل هذه الأمور اليسيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة بحاجة في كده يعني، والدكاترة منعوني من أنا صوم رمضان اللي فات، أعمل إيه في الشهر ده؟
أفطري يعني هل يرجى الشفاء بعد ذلك، أو قالوا مرض مزمن لا يرجى الشفاء؟
لا لا، المرض ده معايا دايما.
يعني قالوا مرض لا يرجى برؤه.
أيوة.
إذا كان كذلك فأفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا.
طب لو أنا مش قادرة أن أنا أطعم مسكين يعني؟
تجمع لك من الصدقات. بارك الله فيك.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
وفيك بارك الله. تفضل.
لو سمحت معي 3 أسئلة. بارك الله فيكم.
تفضل.
أرجو السماع ثم الإجابة عليها. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن تصلي في حضرة الرجال وأمامهم إن ضاق عليها الوقت وسوف يخرج وقت الصلاة، إن تعذر عليها أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال، لأن هناك البعض منهم يجمع الصلاة؟
يجوز، بل تلزم. إذا كان الوقت يضيع وقت الصلاة سيخرج، أو أنها تصلي أمام رجال صلت أمام الرجال ولا يخرج وقت الصلاة.
السؤال الثاني، إذا رأيت أثناء الصلاة عورة أحد المصلين وهو لا يدري، فهل أخبره بعد الصلاة لإعادته أم ماذا أفعل؟
أخبره غطوا عنا استصاحبكم
ويعيد صلاته.
إذا كان جاهلا أو سهوا لا يلزم بالإعادة.
السؤال الثالث، بارك الله فيك، سائلة تسأل عليها أيام من رمضان الماضي وتم زواجها بعد رمضان، وأرادت أن تقضي ما عليها، فاكتشفت أنها حامل واستشارت الطبيبة في أمر الصوم فمنعتها من الصوم لظروفها الصحية من قبل الحمل ومع الحمل، وهي داخلة في فترة الإرضاع بعد الوضع.
في ذمتها الصيام، إذا عوفيت صامت.
ماذا شيخ؟
في ذمتها الصيام.
مريضة
إن عوفيت صامت.
هي الطبيبة قالت لها يعني لا يجوز لها الصيام.
قلت لك إن عوفيت إن شفيت صامت إن شاء الله، وإن تحملت صامت.
يعني وتقضي ما يعني لا عبرة مثلا ما مر عام أو غير عام.
ليس هناك نص بذلك. نعم، من الفقهاء من قال إذا مر عام تعيد وتطعم، يعني لم يقل تطعم فقط بل قال تعيد وتطعم، لكن ليس هناك مستند على الجمع بين الإطعام والصيام. السلام عليكم. السلام عليكم.
في سؤالين حضرة الشيخ.
نعم.
ألو.
نعم.
أنا عندي قريبي كان زعلان على أخت أبوي فحرق نفسه، مات بعد أسبوع، حكم إيه؟
يعني انتحر؟
هو مات بعد أسبوع، يعني حرق نفسه ومات بعدها بأسبوع.
أمره إلى الله.
يعني
لكنه مسلم يصلى عليه. مسلم ويصلى عليه.
يعني هو
ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين.
حكم كافر ولا غير كافر؟
نعم.
حكم كافر؟
ما أنا قلت لك هو مسلم.
ما هو
يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إن استطيع تغسيله غسل، إن لم يستطع يستطع تغسيله يمم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، حكم الأناشيد الإسلامية يعني سألنا فتوى للشيخ صالح فوزان يعني بدنا نقلها يعني المواقع تقول أنها محرمة.
عفوا عفوا، لا نحب أن تذكر علماءنا بشيء حتى لا يحصل تضارب في الكلام، لكن عموما
لا أقصد يعني أنا ذكرت الفتوى.
خلاص الأناشيد الإسلامية أنت تسأل عن حكمها.
نعم
الأناشيد الإسلامية. السؤال الثاني. طيب
السؤال الثاني يا شيخ، حكم من يبدعون مشايخنا يا شيخ، يعني نحن في فتنة في تونس كما تعلمون.
يعني بارك الله فيك. ولم السؤال، هل سؤال ثالث؟
السؤال الثالث يعني حكم تأجير يعني محل يعني لبنك ربوي.
بارك الله فيك. أما عن الأناشيد الإسلامية فإذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى محرمة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى الزنا أو الفرج، والحرير معروف والخمر معروف، والمعازف الموسيقى. أما إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فأصلها حلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. ويكرر الصحابة أبينا أبينا. وإذا كانت كلمتها محمودة وتهدف إلى شيء نافع فلا بأس بذلك. أما إن كانت أناشيد أخر تصف الخدود والخمور وتتسبب في الإفساد في الأرض فالله لا يحب الفساد وتحرم. أما الذين يبدعون المشايخ فذكرت أنهم أهل تبديع ويذكروا بالله، فإن أبوا إلا المضي قدما فدافع عن أعراض المؤمنين والمؤمنات دفاعا لا يولد مفسدة. أما إذا خشيت المفسدة فابتعد عن أمثال هؤلاء. بارك الله فيك. وجماعة ابتلينا بها في هذه الأزمنة جماعة التبديع، كانت ثم جماعة تكفير ظهرت الآن جماعات تبديع، كل صغير وكبير عندهم بدعة، والشيخ الذي يخالفهم في مسألة واحدة عندهم مبتدع، وأطلقوا ألسنتهم في أعراض المسلمين والمسلمات ولم يسلم منهم صغير ولا كبير. ومما يتأسف عليه أنهم سلكوا مسلك الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأولئك الذين فرغوا أنفسهم لتصيد أخطاء العلماء ويجلس أحدهم 5 ساعات أمام محاضرة العلماء حتى يخرج بكلمة زل فيها لسانه ويشهر به ويقص من هذا الشريط كلمة ومن هذا الشريط كلمة ويركب الكلام على بعضه حتى يطعن به في أرض العلماء، فالله سبحانه وتعالى قادر على الانتقام منه. فإن كان هذا البلاء تفشى عندكم في تونس فبئس ما تفشى فيها. والصغير والكبير نصب نفسه عالما للجرح والتعديل، وقد تراه بالأمس فاسقا من الفساق واستقام شبه استقامة اليوم، وإذا به يطعن في الشيخ الكبير والصغير ولا يلوي على أحد، ويتراه في ذات الوقت عاقا لأبويه عياذا بالله. فاحذر هؤلاء الذين سلكوا مسلك الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما وجدنا شخصا منهم تكلم في ليبرالي ولا علماني، ولا وجدنا شخصا منهم دعا الناس إلى ترك الشرك بالله ودعاهم إلى توحيد الله، إنما همهم فقط تصيد أخطاء العلماء وزلات الدعاة إلى الله ونقل الكلام الذي يثير الضغائن بين المشايخ وبعضهم، فاحذرهم. أما عن تأجير محل لبنك ربوي فالنبي صلى فالله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي تأجيره لبنك ربوي إعانة له على الإثم فابتعد عن ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول:
هل التواضع يتعارض مع قولة حق من باب الدين والنصيحة بالأدلة وبأدب الحبيب؟
وضح السؤال. وضح السؤال لو سمحتي.
هل التواضع يتعارض مع قولة حق من باب الدين النصيحة بأدلتها الصحيحة البينة من القرآن؟
لا تعارض أبدا، لكن التواضع، التواضع لا يمنع من نشر حق ومن تقديم نصح ومن تحذير.
جميل جميل جميل. السؤال الثاني، هل من الآداب الضائعة الحكم بعلم وبلا علم وبدون بينة بأشياء يشيب لها الولدان لأفاضل المسلمين، مع علمنا جميعا أن لنا البلاغ وعلينا الحساب، وعلى الله الحساب؟ لنا البلاغ وعلى الله الحساب.
ما فهمت سؤالك.
هل من الآداب الضائعة الحكم بعلم وبلا علم وبدون بينة؟
لا الحكم، عفوا، لا صبرا صبرا، الحكم بعلم والفتوى بعلم أمر مطلوب، والفتوى بدون علم
هل انا بقول لك ده من الاداب الضائعه؟
لا الله،
ده من الاداب الضائعه.
ما انت قرنت بين الفتوى بعلم وبدون علم،
يعني قصدي في فوضى في الكلام، الشاش حلو ومع الوحش مع كل شيء،
بارك
فوضى
الله فيك. في الكلام. نشكرك على ما ذكرت به، والاخت مرادها انها تريد ان تذكر الذين يتكلمون بغير علم ويفتون بغير علم ويخوضون فيما لا علم لهم به، تريد أن تذكرهم بقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم.
بنحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤال بعد إذنك يا شيخ. إن رجل لقي في بيته كنز تماثيل من ذهب أو حجر، ما حكم بيعها يا شيخ مصطفى؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك. أما عن الناحية الشرعية فالحمد لله، أعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية، خمس يخرج زكاة، لكن قوانين الحكومة اسأل عنها غيري فلا أجيدها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك ونفع بك وجعل هذه
الأمة
الطيبة المباركة صلاة علم ونور في كل المؤمنين.
ولك بمثل. تفضل.
بذاة أستحلفك بالله العظيم ولي عمدك طلب أن تدعو لابني بالشفاء، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وأن يتدخل الله بعنايته في شفائه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما عن سؤال فضيلة الشيخ. ألو.
تفضل.
أما عن سؤال فضيلة الشيخ، نحن نعمل بأحد الدول العربية ونرسل حوالات على البنوك وتصرف في نفس اليوم بدون ربا وبدون أي شيء، فهل في ذلك شيء يا فضيلة الشيخ؟ بارك الله
لا فيك. لا حرج في ذلك بالتوصيف المذكور، بارك الله فيك، لا حرج في ذلك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى.
وياك.
عايزة رقم حضرتك لأمر هام.
لا حرج، خذيه من الإخوة في غرفة التحكم.
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟ نعم يجزئ عند الجمهور من العلماء، وحملوا قوله تعالى: برؤوسكم، على أن الباء للتبعيض، والله أعلم. السلام عليكم.
طبعا. لو سمعت لي اخت زوجة اكثر من شهرين شيخنا، ولها بنتين ولدين، والبنت الكبيرة كان والدها بيساعدها اثناء وهو عايش على قيد الحياة، ودلوقتي الولدين دلوقتي بقالهم يعني كانوا شغالين مع ابوهم في المحل، وبقالهم مثلا 3 4 5 سنين كده شغالين مع ابوهم، وقالوا احنا ايه، انتوا خدتوا ورثكم وما خدتوش ورثكم، ومش هنديكم حاجه، واحنا انتوا خدتوا حقكم وما خدتوش حقهم، وهم ما خدوش حاجه خالص، البنت الكبيره بس والدها كان بيساعدها، وقالوا ده ايه، الدكان والمحل والبيت والبيوت احنا بنينا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالسؤال الذي يطرحه الاخ: رجل مات ترك بنتين وولدين، وكان قد جاهز بنتا من البنات في الحياة، والولدان كان يعملان معه في الحياة، ولكنه قد مات. أقول وبالله التوفيق، التركة الآن تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الوالد كتب في حياته شيئا ليس وصية إنما شيئا تمليكا تاما في حياته فيعمل بالذي كتب، أو إذا تراضى الأطراف. أما إذا لم يتراضى الأطراف على شيء فللذكر مثل حظ الأنثيين بصرف النظر عن البنت التي جهزت أو الولد الذي أنفق عليه. الآن تقسم التركة ولا يخصم منها شيء لأحد، تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بارك الله فيك، إلا إذا تراضى الورثة على شيء معين بنفوس طيبة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ مصطفى.
وياكم.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا يعني لو إنسان بيعمل في وظيفة في مصلحة حكومية، فإحنا بنخرج مع العمال نقف في الشارع وبنخلص مصلحة للناس، فالناس بعد ما بنخلص بتدفع فلوس، فبنقسم الفلوس ديت على الرئيس وعلى العمال ورئيسهم. يعني أنا رئيسهم، فأنا ينفع إن الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟
يعني هل أنت عفوا أنتم تطلبوا من العميل من المواطن كما يسمونه مبالغ؟
لا لا، هو بيلم من التعب ويدي والعمال
لا أنا أسأل سؤال محدد. أنت أي. الآن مثلا أمثل لك بمثال، يعني الآن نفترض أنك تعمل في شركة الهاتف.
أيوه.
جئت إلى بيت شخص تصلح هاتفه العطلان.
أيوه.
بخط سير. أيوه. أنت خلاص انتهيت وجئت تنصرف من عملك دون أن تطلب أي طلب، فالرجل بخلق كريم وبنفس طيبة قال خذ هذا المبلغ.
أيوه.
بهذه صورة.
دي صورة. وساعات العمال بتطلب وبيجوا يدونا من المبلغ.
أما الذي يطلب ليس له أن يطلب، لأنكم تتقاضوا أجورا على أعمالكم.
من الحكومة. السؤال الثاني بقى حضرتك.
نعم.
أريد من حضرتك أنت توجه كلمة، لأن أنا أمام مسجد فجالي شاب وبعض الناس من أصحاب الديانات الأخرى في وسط البلد قالوا له تفضل خش المكتبة، فلما دخل ادوله كتاب، الكتاب معايا حضرتك في بيته هو الإنجيل والقرآن، وبدأ يطرح عليه أسئلة، فعايز حضرتك تحذر الشباب والفتيات من المكاتب اللي هي مثل هذه اللي معروضة في
الدولة. أنا نحذر الشباب والفتيات من ثلاثة أمور الآن أو من أربعة أمور جزاك الله خيرا. التحذير الأول من موجات التنصير، فكان من الجدير بالنصارى واللائق بهم أن يسلموا لخالقهم وبارئهم سبحانه وأن يشهدوا له بالوحدانية وأن يتركوا شهادة الزور على رب العالمين، تلك الشهادة التي فيها أن الله له ولد، فشهادة زور على الله وسيسألون عنها. لكن لم يقف أمرهم أو أمر كثير منهم على ذلك، بل دعوا الناس إلى الكفر برب العالمين كي يردوهم في الجحيم معهم. فأحذر الشباب المسلم من موجات التنصير التي تمارس في الجامعات وتمارس في بعض المستشفيات وتمارس في بعض الجمعيات والمؤسسات، أحذر الشباب المسلم من ذلك، وكذلك من موجات الإلحاد المنظم التي بدأت تنظم أوراقها وتبث سمومها وتنشر أفرادها للقاءات يشككون الناس في ربهم وخالقهم الأعلى سبحانه وتعالى. وقد كان هذا المذهب الهدام قد أوشك على الانقراض من بلادنا، لكن ثم قوم استؤجروا من دول الإلحاد لنشر هذا المبدأ الإلحادي، فجدير بالساسة أن يولوا هذا اهتماما أيضا. وكذا أحذر إخواني وأبنائي والأخوات الفضليات من المد الشيعي البغيض الذي بدأ يدخل بجذوره في مصر وبدأ ينفس سمومه في مصر، وأتون ببنات يستمتع بهن تحت مبدأ نكاح المتعة الباطل، فأحذر المسلمين من ذلك بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كريم.
تفضل.
بنذكر بس في هذه الليلة بفضل ذكر الله كثيرا والصلاة على النبي الكريم، ولي سؤال أرجو من فضيلتكم شرحه لي، وهو لماذا قال المولى عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا وكثر كلمة كثيرة ولم يقل فقط اذكروا الله؟ أما في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل تسليما تأتي من السلام أم تأتي من الاستسلام لما أمر به ونهى عنه؟ وجزاك الله عنا كل خير.
وجزاك الله مثله. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلما للذكر من فوائد وفضائل، والله يرشدنا إلى كل خير. أما قوله تعالى وسلموا تسليما، قال العلماء هنا مضمر أيضا وسلموا تسليما كثيرا، ويقول كما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى ده حضرتك.
تفضل.
ربنا يعافيك يا رب. دلوقتي لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخنا بخصوص راجل وسيط عقارات.
تفضل يا اخي. نعم.
الله يحفظك. في اكتوبر
ما ارفع صوتك.
الله يحفظك.
ارفع صوتك
كده سمعني يا شيخ.
الحمد لله
ربنا يكرمك. انا بقول لحضرتك انا وسيط عقارات في اكتوبر.
نعم.
والشقق اللي هنا كلها طبعا تبع الجهاز مدعومه من الجهاز، وبيتعاملوا مع البنك بالاقساط، الاقساط بتاع الشقق.
كن معاونا ووسيطا على البر والتقوى ولا تكن معاونا على الربا.
نعم.
هذا اجمالا. بارك الله فيك.
وفيك لا انا كنت عايز بس اسال يعني انا كده كوسيط في حرمانيه في
انا اقول لك يعني انت وسيط بين شخص سيرابي وشخص سيشتري بالربا.
انا لا الشخص واخد من البنك وبيدفع اقساط للبنك.
على كل إن اجبتك بالذي عندي، كن وسيطا معاونا على البر والتقوى ولا تكن معاونا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أنني أسأل الله أن يحفظ ولاة أمور هذه البلاد عاملين بكتابه وسنة رسوله، وأن يهديهم للكتاب العزيز والسنة المباركة، وأن ينبذوا هذه الاصطلاحات الوافدة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية وغيرها. وكذلك أذكر إخواني المسلمين من آل مصر بجريمة قطع الطرق، فلا يليق بمسلم أصيب ولده أن يقطع الطريق على المسلمين، كالهمجية والفوضى التي تحدث في الطرق في مصر. فبالأمس القريب يقطع الطريق في مدينة بنها من أهل قرية يتحملون آثام المسلمين الذين عطلوهم وسببوا لهم الضرر من أجل قتيل قتل أو جريح جرح. الله يقول في كتابه الكريم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى، فأخرج أهل قرية من بلدة من بلاد القليوبية يقطعون على طريق من أهم الطرق الرئيسية، يقطعون الطريق على المسلمين مدة قاربت 12 ساعة. ذنب كل هؤلاء الذين تعطلوا في رقبة أهل هذه القرية الظالمة التي قطعت الطريق على المسلمين، فكم من شخص كاد أن يموت بسبب قطع الطريق عليه، وكم من شخص تغوط على نفسه في الطريق من أجل بعض الشباب الماجن الذي خرج ولا يلوي على أحد ولا يحركه دين، إنما تحركه جهالات. ورب العزة يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقطع الطريق جريمة من الجرائم. وإما ينعى عليه وما يتأسف عليه أن الضباط يقفون أمامهم مدللون، ضباط لا يقومون بما أوجبه الله عليهم ويعطلون المسلمين هم الآخرون ساعات طوال. فذنب كل هؤلاء المتعطلين متعلق برقاب وزير الداخلية ومندوبيه وجنده، ومتعلق كذلك بأهل هذه القرية الذين ظلموا أنفسهم بظلمهم لعباد الله وقطعوا الطريق على عباد الله. فهذه جريمة من الجرائم، ولا بد أن يفعل من أجلها شيء يستقى من كتاب الله سبحانه ويستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من اللائق بوزير الداخلية المصري بدلا من أن يعلن عن معاداته لسنة النبي محمد وأنه سيمنع الضباط الملتحين من دخول عملهم، كان من اللائق أن يحفظ الطرق ويسلمها من المشغبين من المخربين الذين أضروا بالبلاد والعباد. وكان من الجدير به أيضا أن يبحث عن الجناة الذين سفكوا الدم الحرام، فتسبب سفك هذا الدم في خروج أهل هذه القرية الجهلاء لقطع الطريق. فعتب شديد على المسؤولين في القليوبية من مديرين الأمن والضباط ووزير داخليتهم، وعتب شديد على أهل هذه القرية الجهلاء الذين خرجوا لقطع الطريق على البلاد على العباد عباد الله الصالحين، وفيهم المريض وفيهم المسافر وفيهم الذي يئن. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله، وهذا يسبب عذابا وإيلاما، يسبب إيلاما لأهل الميت ويسبب عذابا لأهل الميت، والقتيل لن ينتفع بهذا أبدا. فاحرصوا على دينكم قبل أن تحرصوا على بلادكم، ثم احرصوا على بلادكم وعلى المسلمين والمسلمات. ما ذنب امرأة عجوز مسافرة أن يقطع عليها أهل الكوم الأخضر الطريق لمدة 12 ساعة ويتتألم وتتوجع أمامنا، ولا شاب يجيب ولا رجل تتحرك فيه نخوة ويتحرك فيه دين لتسهيل الطريق على المسلمين. فأذكر المسؤولين بتقوى الله وأذكر الأهالي بتقوى الله، وليس معنى أن شخصا قتل أنه يعرض البلاد للتلف والضرر. هذا. وختاما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.